وأن لا يقرأ المشهد السياسي بعقله وبالمعطيات التي أمامه. أخاف أنه يظن المشاهد أن احنا نحاول أن نصنع فتنة بين العرب والفرس في هذه المنطقة. معاذ الله، نحن سنقرأ المعطيات أولا ثم نترك النتائج للمشاهد.
جميل.
أنا من كنت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، وأطروحة الدكتوراه التي قدمتها لكلية وينستون تشرشل في جامعة كامبريدج في إنجلترا كانت حول دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث. لماذا اخترت الذهاب إلى إنجلترا لدراسة هذا الموضوع؟ لأن كل الأرشيف العراقي والشيعي موجود لدى وزارة المستعمرات البريطانية، أخذوه معهم عندما ذهبوا خارج العراق،
أتاحوا لك الاطلاع على كان
طبعاً.
استخبارات
لا لا أبداً أبداً. هناك في إنجلترا أي واحد وصل إلى مرحلة الدكتوراه ويعد بحث للدكتوراه يعطى كرت صغير يسمى ريسيرش كارد. فهمت كيف؟ هذا يتيح لك الاطلاع على وزارة مكتبة وزارة الخارجية البريطانية والسجل العام البريطاني. فأنا انكبيت سنة ونص أدرس السجل العام البريطاني والمكتبة وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق التقارير الضباط السياسيين عن مناطق الشيعة في العراق.
جميل.
ثم بعد ذلك ذهبت للبحث الميداني في العراق، وكنت في ضيافة.
هذا في العام كم يا دكتور؟
1968 ميلادية طبعا. كنت في ضيافة المحسن الحكيم، عبد المحسن الحكيم، الذي كان في ذلك الوقت هو المرجع الشيعي في النجف، وكنت في ضيافته لمدة 6 أشهر سنة 1968. بغية التعرف على القادة والزعماء من الشيعة ورؤساء القبائل وعشائر الشيعة الممتدة في الشريط الفرات الأوسط، الدكاكة والغزالات والأزيرج وبني حسن وبني إلام وغيرهم المناطق هذه، ومشيت من منطقة اسمها الشامية والمشخاب إلى منطقة قريبة من بصرة تسمى اليوم الشبايج. فهذه المناطق
كلها مناطق شيعية،
كلها هذه تعتبر الفرات الأوسط وأخصب مناطق العراق، واستوطن فيها الشيعة منذ فترة طويلة من الزمن. ذهبت هناك لأجري مقابلاتي وأجري بحثي الميداني، وكنت وقتها في ضيافة عبد المحسن الحكيم المرجع الشيعي في النجف، فكلف أولاده محمد باقر الحكيم الذي قتل وعبد العزيز الحكيم الذي هو رئيس مجلس الثورة الإسلامية ومهدي الحكيم، كلف أولاده الثلاثة محمد باقر وعبد العزيز ومهدي لكي يرافقوني في رحلاتي ويكونون مثل ما تقول تسيار لي في مناطق العشائر الشيعية. وأنا أشكر لهم ضيافتهم وأشكر لهم كرمهم وأشكر لهم رعايتهم التاريخية اللي ما أنساها. من خلال هذه المعطيات تعرفت على المجتمع الشيعي من الداخل، ليس فقط قراءة بل معاملة.
ولكن المجتمع الشيعي العربي يا دكتور عبد الله، لأنه لم نذهب إلى إيران، لم تصل إلى إيران إلى الآن.
نعم، المجتمع الشيعي العربي يختلف في تكوينه وفي ولاءاته عن المجتمع الشيعي الفارسي. بعد أن فرغت من الدكتوراه وعدت إلى الكويت سنة 72 بدأت أبشر بالفكرة أنه إحنا لازم كدول خليج عربية يكون لنا يعني كيان من سنة 72-73، وأنه هذا الكيان لا يمكن أن يكون آمن على نفسه إلا إذا توصل مع إيران على الضفة الأخرى إلى صيغة تفاهم. فهذا اقتضى مني أن أذهب إلى إيران وأزور إيران وعلى مدى طويل.
يعني أطروحتك يا دكتور بالرغم من الفترة التي تتحدث فيها فترة المد الناصري القومي، وربما أنت أحد الذين يعني تأثروا بهذا المد، في الوقت الذي كان يطرح شاعرا طروحات يعني ضد القومية العربية.
صح، هذا صحيح.
فكيف يعني تطلب هذا التواصل؟
صح، ولذلك أنا اتهمت في صحافة الكويت في تلك الفترة اتهامات شنيعة، يعني أنه كيف هذا الشخص يشذ عن المد القومي الشائع والمكرور في الخليج وفي المنطقة العربية ويبشر بفكرة التفاهم مع إيران. أنا أنطلق من منطلق علمي وموضوعي وليس من منطلق عاطفي وقلبي. أنا قلبي مع العرب ومع القومية العربية وقتها لا شك، لكن عقلي وقراءاتي ومشاهداتي للواقع كانت تدل على أنه لابد من صيغة تفاهم مع إيران قبل أن تدهمنا في دارنا. وكنت أقول في أطروحتي أنه ما لم تحل هذه المشكلة بين العرب والفرس سوف يطرأ مشهد خطير في الخليج والجزيرة سيربكنا تماما
في تلك الأزمة.
في تلك الأزمة
وأيام الشاه
قبل الثورة.
قبل الثورة. طيب،
وبالمناسبة قابلت أنا الخميني في النجف عندما كان منفيا إلى النجف، فهمت كيف؟ وحضرت حلقاته في النجف سنة 68.
هل تلمست البعد الصفوي أو الفارسي الذي تقول وكررته أنت للتو في عدة يعني في إجابتك في تلك الأزمنة أيام يعني هو في المنفى وفكرة الثورة الإيرانية ما زالت تتبلور؟
لا أبدا، أنا عندما قابلت الخميني بالمناسبة قابلت في لفيف من المنفيين الإيرانيين، يعني كانوا يمكن 10 أو 20 في بيت أحد الأصدقاء في النجف، وعزمنا على غدا وكان من بينهم الخميني، وجلسنا نأكل الباجة والباجلة في بيته. والخميني من لاحظت من الأشخاص اللي صامتين تماما، فسألت عنه فقال هذا عنده حلقة في مسجد من مساجد في حسينية من حسينيات النجف وتقدر تروح تسمعه، ورحت سمعته وكان كلامه كله مادة كتاب كشف الأسرار، يعني كلها يعني عن 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 العقائد الإمامية وغيرها. طيب، لكن ذهبنا إلى إيران.
ذهبت إلى إيران.
فذهبت إلى إيران سنة 75 وحاضرت في بهلوي دانشگاه بهلوي اللي هي جامعة بهلوي في شيراز الأمريكية، كانت وقتها أمريكية، وحاضرت باللغة الإنجليزية هناك حول ضرورة التفاهم بين العرب والفرس في منطقة الخليج. فأثارت هذه حلقة من النقاشات، حتى أحد صحيفة شيرازية قالت من هذا العربي الذي أكل الجراد، ها يأتي إلى
أكل الجراد معه، ها هم يصفون
العربي.
نعم،
هذا العربي الذي جاءنا إلى جاءنا من صحراء الجزيرة والتي كان يأكل فيها الجراد والضباب، جاء يعلمنا كيف نتحاور سياسيا. ففهمت من هذا التعليق على محاضرتي أن هؤلاء يعني عندهم نزعة قوية ضد العرب والعروبة، ولكن هذا لم يوقفني عند هذا الحد. ذهبت إلى جامعة إصفهان وألقيت محاضرة، وذهبت إلى جامعة طهران وألقيت محاضرة، وهناك في طهران التقيت بحميد عنايات، البروفيسور حميد عنايات. هذا الرجل كان رئيس قسم العلوم السياسية، يعني نظيري في جامعة طهران، وحقيقة هذا الرجل له يعني كريم وفضل علي، بحيث أتاح لي قراءات كثيرة عن إيران وكذا، وبدأت أقرأ عن إيران وأتعرف على الناس هناك، النخبة وعلى الشارع وعلى الصحافة. وبعد ذلك حصلت الثورة وتوقفت عن الذهاب لمدة سنة لأنه ما كان في إدارة يعني على اتصال بها، بعد سنة اتصلوا بي وقالوا لماذا لم تزرنا؟ فقلت لأنه أنا فقدت خيط الاتصال. يعني
هنا سؤال دكتور، عندما قامت الثورة هل كنت مؤيدا لها أم كنت متوقفا يعني تنتظر المشهد بالنسبة لإيران؟
لا أبدا، أنا كنت مؤيدا للثورة الإيرانية، لأنه الوضع أيام الشاه كان وضع منحاز للصهيونية ومنحاز بشكل مغالي للولايات المتحدة وللغرب، ومنحاز ضد الإسلام. فعندما سمعت بهذه الثورة وبالشعارات الإسلامية التي طرحتها وبهذا التحول من الصهيونية إلى مناصرة القضية الفلسطينية، لا شك أني يعني رحبت بهذه الثورة ورأيت أن لها مسبباتها الموضوعية.
جميل. ثم بعد ذلك تتالت زياراتك.
نعم.
لإيران.
ثم بعد ذلك
والتقيت من هم الأشخاص الذين يا دكتور التقيت بهم من الرموز السياسية والفكرية؟
أنا التقيت بالسيد الخامنئي في بيته، وهو المرشد الأعلى للثورة الآن. وقتها لم يكن كذا، ولكن الآن هو مرشد الأعلى للثورة. والتقيت بالسيد رفسنجاني أيضا في قصره في طهران، والتقيت بولايتي وزير الخارجية الإيرانية وهو محاضر في كلية الطب في جامعة طهران، وبالمناسبة كان يتلقى راتبة من جامعة من كلية الطب في طهران وهو وزير خارجية. يعني شوف هو قال أنا لم أشأ أن أنتقل من كادر التدريس إلى كادر وزارة الخارجية، لأني كنت مصمم العودة إلى التدريس في كلية
محمد خاتمي.
التقيت به يمكن مرتين أو ثلاث مرات، وهو رجل أكاديمي وناعم ومرهف في ذوقه. والتقيت ناطق نوري رئيس مجلس الشورى سابقا، والتقيت حسن روحاني وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، والمتشدد كثير كان في موضوع البحرين، ولا زال يؤمن حسن روحاني بأن البحرين تابعة
لإيران،
ولا يعترف بحتى استفتاء الأمم المتحدة. والتقيت بمجموعة كبيرة، مهدوي كني.
وكنت سنويا تذهب يا
سنوياً
دكتور إلى العام 2007.
أذهب في شهر أبريل وألقي محاضرة في المعهد الدبلوماسي في شمران، وهو معهد تابع لوزارة شؤون خارجية، وزارة الشؤون الخارجية، ويسمى الآن ليس المعهد الدبلوماسي كأيامه أيام الشاه، يسمى الآن مركز الدراسات السياسية والدولية، أي دفتر مطالعات سياسي فبين الملالي بالفارسي.
بالمناسبة أنا أشوف نطقك للمفردات الفارسية بنطق
يعني،
هل أنت تتقن اللهجة الفارسية؟
للأسف بس أنا ألتقط بعض الأحيان.
طيب دكتور، هنا السؤال. إلى 2007،
نعم،
واضح يعني بعد كل هذه السنوات من يعني ذهابك إلى إيران سنويا أن لكلامك وشهاداتك الآن شيء من المصداقية العلمية، لأنه لست أمام أي يعني منظر يعني يقرأ في كتب وتكلم، بل أنت ذهبت وعشت الواقع هناك. ولكن السؤال هنا دكتور عبد الله، لماذا توقفت بعد عام 2007؟
نعم، سنة 2003 حصل الغزو الأمريكي للعراق، وتابعت هذا الموضوع عن كثب. وقبل ذلك كان هناك الغزو الأمريكي لأفغانستان، وتابعت هذا عن كثب وليس عن كتب. وتبين لي في الحادثتين، غزو أفغانستان من طرف أمريكا وإسقاط حكومة طالبان في أفغانستان، وغزو أمريكا للعراق وإسقاط نظام صدام حسين في العراق، تبين لي أن الجمهورية الإيرانية تعاونت تعاون استراتيجي في الحادثتين مع الأمريكان.
نعم.
ولولا تعاون الجمهورية الإيرانية مع الأمريكان لإسقاط حكومة طالبان لما سقطت حكومة طالبان. وأعطيك لماذا أنا أعتقد بهذا الأمر. عندما أراد الأمريكان غزو أفغانستان والإطاحة بحكومة طالبان، كانوا بحاجة إلى شغلتين. الشغلة الأولى إلى المعلومات.
جميل.
ترى الأمريكان لا نغتر فيهم كثير، يعني هم عندهم مؤسسات صحيح، وعندهم إمكانيات هائلة،
وعندهم أجهزة
استخبارات، ولكن ما عندهم التجربة السياسية في المنطقة والذراع السياسي في المنطقة. الإنجليز أنشط منهم وأدرى منهم بشؤون المنطقة هذه، فهم كانوا بحاجة إلى معلومات. وقالت الجمهورية الإيرانية أنا سأزودكم بالمعلومات. لا يخفاك أن الشمال الغربي لأفغانستان منطقة الهزارة، اللي هم شيعة أفغانستان، ومنطقة الهزارة يتركزون في منطقتين مدينتين، مدينة مزار شريف ومدينة هيرات. هناك المخابرات الإيرانية نشطت لتجميع كل المعلومات عن طالبان وغير طالبان والتجمعات والولاءات والطرق والإمداد إلى آخره، والحدود والحالة النفسية والحالة المعنوية. زودت إيران الأمريكان بكل هذه التقارير بشكل يومي، وقالت إيران للأمريكان بلسان شمخاني اللي هو وزير الدفاع الإيراني، قال شمخاني سنفتح لكم أيها الأمريكان أجواءنا ومجالنا الجوي لتغيروا على أفغانستان. وفعلا كانت الطائرات تنطلق من قاعدة إنشيرليك في جنوب تركيا. وتنطلق فوق المجال التركي ثم المجال الإيراني ثم تورابورا. فهمت كيف؟ لمدة شهرين وهم يقصفون الأفغان بهذا. لولا تعاون الإيرانيين مع الأمريكان.
هل هذا حدث منك واستشراف أم بناء يعني حصلت على تقارير، حصلت على معلومات أكيدة وموثقة يا دكتور؟
أنا عندي يا أخي عبد العزيز مركز في لندن للأبحاث اسمه مركز ابن رشد للدراسات والأبحاث. وأنا عندما أسست هذا المركز حقيقة كنت أريد أن أجعله منطقة يعني منارة لالتقاط القرار الغربي فيما يتعلق بمنطقتنا قبل صدوره، ونوايا المنطقة. لندن من المراكز ترى المعلوماتية الهائلة الأهمية، ولذلك منذ من ابن رشد التقط
هذه المعلومات. وهذه المعلومات كون أن الجمهورية الإيرانية كانت تساعد الأمريكان في القضاء على طالبان وبعد ذلك في العراق، سبب لك ردة فعل نفسية
بدون شك.
طيب وهو السبب اللي جعلك ما تذهب إلى إيران أم ثمت إشكال بينك وبين الحكومة الإيرانية؟
نعم عندما لاحظت بأن الإيرانيين تعاونوا مع الولايات المتحدة لضرب دولة إسلامية مثل أفغانستان، وفي إسقاط النظام صدام حسين في العراق، أدركت بأن هناك منظور مستقبلي لتعاون أمريكي إيراني استراتيجي على مستوى المنطقة وليس على مستوى أفغانستان أو العراق فقط. ولذلك كنت أبحث عن هذه الشعيرات كيف توصلني إلى هذه الصفقة التي كان يرجوها الإيرانيون والأمريكان بحيث تعقد على حسابنا نحن في المنطقة. هذه واحدة. بعد احتلال العراق من طرف الأمريكان تبين لي أن الأمريكان كانوا على نية كبيرة لتسليم العراق للطائفة الشيعية،
وقال بذلك وزير الخارجية السعودي، قال قدم الأمريكان قدم
وقبل وقبل سعود الفيصل. فهمت كيف؟ بريمر قالها، بريمر الذي حكم العراق لمدة سنة واحدة وطلع كتابه بعدين One Year in Baghdad، فهمت كيف؟ سوى مؤتمر صحفي، سوى مؤتمر صحفي وقال أعطوني أسئلتكم عن الفترة اللي أنا حكمت فيها بغداد. فوقف صحفي عربي سني من بغداد وقال له يا سيد بريمر، نحن العرب السنة في بغداد نعتقد إنكم أنتم الأمريكان تفضلون التعامل مع الشيعة ولا تفضلون التعامل مع السنة، فهل هذا الشعور صحيح لدينا أم غير صحيح؟ فقال بريمر له، وهذه موجودة في كتاب بريمر، فقال بريمر له نعم هذا الانطباع صحيح، نحن نفضل التعامل مع الشيعة كأمريكان ولا نفضل التعامل مع السنة. فقال للصحفي العربي السني في بغداد، لماذا نحن السنة أغلبية العالم الإسلامي والشيعة ما يتجاوزون يعني 10-7% من العالم الإسلامي؟ فقال ولكن هناك ميزة للشيعة عليكم. قال وما هي؟ قال الشيعة عندهم أدرس وهو النجف اللي فيه السستاني، أنتوا الأدرس مالكم وين؟
صحيح.
فهمت كيف؟ فهذا أيضا أضاف إلى شكوكي حقيقة بأن الأمريكان يفضلون التعامل مع الشيعة، ولذلك سلموا العراق كله. عندما حدث هذا أدركت بأني لازم أنا أفتح عيني زين قبل أن يعني أعيش بعاطفة التفاهم الإسلامي والتقريب بين المذاهب. وقد حضرت عدة مؤتمرات لمؤسسة التقريب بين المذاهب بين الشيعة والسنة، والتي كان يرأسها العلامة محمد تسخيري.
جميل.
فهمت كيف؟ وتبين كذب هذه المقولة، وأن هؤلاء يريدون صفقة كبيرة مع الأمريكان على حسابنا نحن في دول الجزيرة العربية.
طيب
عندها جفلت،
أيوه
عندها جفلت من زياراتي المتكررة لإيران. وهم حاولوا معي أكثر من مرة، وكلمني محمد تسخيري هاتفيا وقال لي لماذا انقطعت عن اجتماعاتنا؟ فقلت له خلاص أنا لا أستطيع أن يعني أستمر بهذا التغاضي عن مواقفكم. فقال لي تعال نتفاهم. قلت لا، أنت في زياراتك إلى الكويت أنا مستعد ألتقيك وأشرح لك لماذا أقدمت على ما أقدمت عليه.
جميل دكتور، من الأشياء التي ذكرتها في محاضرتك أو الخلاصات التي قلت بها، قلت كل القيادات الإيرانية تجمعهم مسألة واحدة، وهي أن دول الخليج تابعة لإيران أساسا تاريخيا.
صحيح.
طيب هذا الكلام الآن تقوله مع الاختلاف اللي صاير بيننا وبين إيران، أين هذا الكلام من قبل يا دكتور؟
أين
هل قلت هذا الكلام قبلا أنه القيادات الإيرانية تقول بأن دول الخليج تابعة لإيران؟
لا تاريخيا؟ قلت في كثير من المؤتمرات، قلت حتى في طهران
قلت هذا.
أوه طبعا، وأثير أثرت في ذلك زوبعات من الجدل السياسي.
ما الذي جعلك تؤمن وتعتقد بهذا يا دكتور؟
اللقاء الشخصي والإلحاح من طرف القيادات الإيرانية على خطتهم الخمسينية لاحتلال المنطقة الضفة العربية من الخليج. خليني أعطيك مثل. في إحدى محاضراتي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في طهران اللي هو دفتر مطالعات، قلت الآتي، وكان حاضر من؟ ولايتي، وكان وقتئذ وزيرا للخارجية وهو اللي داعيني يعني. فقلت له احنا ينبغي أن نصارحكم القول بأنه أنتم تقولون كلاما في المؤتمرات العامة غير الكلام الذي تقولونه بين الجدران الأربعة. وهذه ربما أفهمها أنا لكن غيري لا يفهمها. أنا أفهم الباطنية في العقيدة الشيعية والتقية لدى المفكر الشيعي، وأنا أفهم أنكم تبطنون غير ما تظهرون. لكن ظننت أنه على مستوى السياسة والقيادات يعني ستكونون كغيره من الشعوب مثلنا نحن العرب اللي بقلبنا على لساننا. فأنتم تقولون أننا إخوة في الإسلام وأننا يعني نتعاون في الخليج وأننا نروب تحقيق خليج آمن في المستقبل، لكنكم في واقع الحال تعملون لإثارة القلاقل في دول الخليج، ومن ثم خلخلة التركيبة الاجتماعية، ومن ثم الانفلات، ومن ثم الانقضاض علينا، يعني ثلاث يعني
مراحل.
أيوة الخلخلة، خلخلة التركيبة الاجتماعية، ومحاولة إثارة الفوضى، ثم يأتي الانفلات، وبعد الانفلات
الانقضاض
علينا. هذا الذي أنتم تبشرون به في وثيقة رسمية عندكم اسمها مقدمات في الاستراتيجية الوطنية، وضعها محمد جواد لاريجاني، يقول بنظرية اسمها نظرية أم القرى.
نظرية أم القرى.
نعم.
اسمح لي أن يعني أبحث معك هذه النظرية بعد أخذ هذه المداخلة الهاتفية من الدكتور عادل عبد الله الخبير الاستراتيجي والمفكر البحريني. حياك الله دكتور عادل.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
ابتداء نبارك لك يا دكتور المنصب الجديد الاستشاري لأمانة مجلس التعاون الخليجي، ربما كان وجهنا في البين التالي فعلا حسنا عليك.
والله يعني رب ضرة النافعة، ما يجري في الخليج لعله يعني أخرج أناسا يعني مغمورين كمثلي أمام أستاذي الوالد الدكتور عبدالله النفيسي وغيرهم ممن يعني نفخر بوجودهم في دول مجلس التعاون، لأنه حقيقة من الكنوز التي يجب أن تستثمر، ليس مثلي بل هو وأمثاله ممن يجب أن يعني يسمع له في هذه الفترة والفترات القادمة.
طيب الدكتور عبدالله النفيسي كانت له طروحة لم نأتي لنناقشها ربما بعد مداخلتك، هو يقول بضرورة الكونفدرالية بين دول الخليج. ألا ترى دكتور عادل أن هذه الفكرة مثالية غير قابلة ليه؟ نحن اختلفنا في الوحدة النقدية، إيران والعمان والأمارات خرجت، فما بالك بموضوع كبير مجرد اسم الكونفدرالية يعني سيخاف رؤساء دول مجلس التعاون منها.
الحقيقة هذا يعني ربما ثاني سؤال يطرح عليه في هذه القناة. فكرة الدكتور عبدالله النفيسي هي بدأت تسمع الآن، وفي ظني أن جريدة السياسة الكويتية كتبت هذا الموضوع، وأن الموضوع بدأ على مستوى الكونفدرالية السياسية والكونفدرالية النفطية والكونفدرالية الأمنية، بدأ يناقش يعني على المستوى الوزاري على أقل تقدير، أو كيفية السبل التي يمكن من خلالها أن يطرح هذا الموضوع والآليات التي من خلالها يمكن أن ينفذ على الأرض. الإشكال سيدي يعني مزدوج. الإشكال الأول هو السياسة الدولية في الخليج. السياسة الدولية في الخليج ترى أن منظومة الخليج إنما هي منظومة تابعة وليست مستقلة في قرارها، خاصة أن أمنها الاستراتيجي مكشوف في يد الأمريكان، بمعنى أن قرار السلم والحرب ليس بيدنا بل بيد الآخر، والآخر أعني دول المركز هي أمريكا على رأسها طبعا. الأمر الآخر هي قضية الثقافة المنتشرة عند رجل الشارع. رجل الشارع في الخليج في ظني أنه سبق الحكومات مرتهنة بالقرارات الدولية وبالمصالح المشتركة على المستوى الشخصي وعلى المستوى التنظيمي الدولي، يعني ما يسمى بالشرعية الدولية. مشكلتنا مع حكومات الخليج أنها يعني انفعالية أكثر منها استراتيجية، أنها تنفعل لحاجاتها هي، يعني هناك عندنا أسر حاكمة تنفعل لقراراتها أو لمصلحتها الشخصية، مصلحة الحكم، مصلحة الكرسي، في حين أننا نواجه إشكاليات نحن الشعوب، والشعوب هي التي تدفع الثمن وتدفع الثمن باهظا. وهذا كما رأينا الآن دولة مثل العراق تحولت من دولة واحدة متحدة إلى دولة فيدرالية وهي في الحقيقة أشبه بالكونفدرالية منها من الفيدرالية في العراق. يعني نحن أمام تحدي وجودي في منطقة الخليج. هذا التحدي يحتاج إلى يقظة ويحتاج إلى قرار مصيري. القرار المصيري إذا كانت هذه الحكومات ترتهن مستقبلها ووجودها بالأمريكان، فالأمريكان باعوها خردة حقيقة. وقد رأينا الحليف الاستراتيجي المصري والحليف الاستراتيجي التونسي قد بيع، وهذا القذافي يباع أيضا، وهناك قائمة طويلة ستباع، حتى اليمن بيع الآن، ويعني هناك محاولات للإبقاء على ماء الوجه كما يقال. إذن نحن أمام خيارات مستقبلية خطيرة، إما أن نقف حكومات وشعوب وإلا فالمستقبل مظلم حقيقة.
طيب هنا دكتور، يعني أنا أكرر هذا لأنه أمام حضرة الدكتور عبد الله النفيسي لنناقشه موضوع أنه ليه دوشة الرأس، ليش الغلبة، وينادي بهذا القوميين والإسلاميين الإخوان المسلمين تحديدا، يا أخوانا إسرائيل عدونا الأول، لماذا لا نهادن إيران ونصطلح معها كدول خليج ويعني نوصل لميثاق شرف ونتجه جميعا إلى العدو الأول للعرب والمسلمين إسرائيل؟ يعني إلى أي مدى ترى واقعية هذا الطرح يا دكتور؟
سيدي إسرائيل وإيران، يعني الإشكال هو أنه هذا الطرح طرح فيه شيء من السذاجة والطفولة، الطفولة سياسيا صح التعبير، لأن جماعة الإخوان تعتقد، وما زال خاصة الكبار يعني الحرس القديم من الإخوان يعتقد أن الثورة الإسلامية الإيرانية هي إفراز من إفرازات فكرها بحكم الإسلام السياسي أو الإسلام الحركي الذي ترجمه علي خامنئي وأصبح يدرس في الحوزات، فكر سيد سابق وغيره. نحن نعتقد أنه إيران مشكلتها أنها يعني استراتيجيتها نحن، ضربنا نحن هو في المقام الأول، نحن نعني أعني أهل السنة والجماعة، وهذا ليس من الآن. تقرأ يا أخي مدونات الرسائل الخارجية منذ عباس شاه الصفوي وإلى اليوم أن الاتفاق يكون مع النصراني ومع اليهودي ومع غير الإسلام أكثر منه مع المسلمين. فإيران تعتقد أن العدو الأول، نقطة الارتكاز الذي لا بد أن يفتت، هو العالم الإسلامي وليس العكس. حتى أيام، لاحظ أيام الدولة العباسية خرجت لك الشيعة الدولة العبيدية بالدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية التي سميت، وكان مدار قتالها والتحالف مع الصليبيين ضد الدولة العباسية. ثم لما قامت الدولة العثمانية قامت الدولة الصفوية، ونقطة ارتكازها التفتيتي كان الدولة العثمانية. بل عباس شاه الصفوي في المدونات الإيرانية الفارسية في مراسلاته الخارجية،
عفوا على انقطاع الاتصال، أعود إليك دكتور عبد الله. أنا أؤجل مناقشة مداخلة الدكتور عبد الله ربما يعود إلينا. أعود إلى ما انقطع. إذن أنت في عام 2007 توقفت، وأنت بمبادرة منك وما زال الأخوان في الحكومة الإيرانية يريدونك، وأيضا ما زلت تقول، هذا يعطي مصداقية لما تقول. قلت في خلاصاتك في جامعة الكويت، محاضرتك في جامعة الكويت، الأمر الثاني أن هناك ثأرا تاريخيا بيننا وبينكم أيها العرب الذين غزوتمونا بما تسمونه الفتح الإسلامي وقضيتم على حضارتنا الفارسية، ونحن الآن سنحت لنا الفرصة للأخذ بهذا الثأر التاريخي. كلهم، لاحظ كلهم، مجمعون على هذا الكلام. أنا لما نتأمل الواقع يا دكتور عبد الله، لنكن صرحاء، هؤلاء القوم، وأنت لت وقلت كيف كان شاعرا يعني مهادنا ومتعاون مع الصهيونية ومحاربا للعرب، هذول قلبوا المعادلة وأصبحوا العدو الأول للكيان الصهيوني ومدوا أيديهم تجاه العرب، مواقفهم في غزة تشهد لهم، دعمهم لحماس، المواقف الإسلامية العامة هم من يتصدرونها، فكيف تأتي وتقول وتصبهم بالفارسية وأنهم ناس يريدون يعني رد الثأر للعرب؟
نعم، سؤال مشروع وسؤال معقول، والرد عليه هو التالي. أولا، هناك مستويين للرد على هذا السؤال. المستوى الأول، هناك نزعة كامنة لدى النظام الإيراني الذي هو نظام فارسي بالمناسبة، ولا يمثل الأتراك أو التركمان أو الأكراد أو البلوش أو الأحوازيين. يعني هناك ترى فسيفساء في المجتمع الإيراني غير ممثلة تماما في النظام، واستحوذ على هذا النظام الفرس اللي هم لا يشكلون أكثر من 25% من شعوب إيران، 25 إلى 30%. فهمت كيف؟ هذا النظام هو نظام أقلية ترى، وليس نظام الأغلبية.
هذه معلومة جميلة.
لأنه الفرس ليسوا الأغلبية، الفرس في إيران ليسوا هم الأغلبية، هم جزء من الأقليات، من سلسلة الأقليات، فهذا نظام أقلية، وهم لا يستطيعون أن يفصحوا عن مكنوناتهم بسهولة، وهم يستعملون التشيع كحصان طروادة لاختراق العرب. هم لا يهمهم موضوع التشيع بقدر ما يهمهم موضوع القومية الفارسية والثأر التاريخي التي بينها وبين العرب. أعطيك دليل على ذلك، موقفهم من عروبة المرجعية، هناك بين النجف العربية وقم الفارسية ثأر تاريخي قديم، يعني الفرس يريدون تحويل المرجعية إلى قم، والعرب يريدون المرجعية أن تظل في النجف، صح ولا لا؟ محمد باقر الحكيم وهو اللاجئ في طهران، عندما التقيته سنة 2002 أي قبل غزو أمريكا للعراق، فقلت له، هو دعاني على الغداء في بيته في طهران،
التقيت في طهران
نعم، لأنه هو كان لاجئ إلى طهران. فقلت له ما هي الخطوة الأولى يا محمد، وهو رجل ناعم ترى، أمة لبنانية وليس عراقية، ولذلك فيه من نعومة الطرابلسية نعم وحضارتهم، وليس خشونة
تعرض بالعراقيين،
لا عفوا وليس
تعرض بخشونتهم،
لا أبدا هناك شيء من نسميه اللي هو الفروق الفردية، يعني
صحيح
رجل ناعم ورجل كذا. فقال لي أول خطوة أريد أن أنفذها عندما أصل إلى النجف هو تعريب المرجعية،
تعريب المرجعية.
فقلت له شنو قصدك من تعريب المرجعية؟ قال المرجعية فارسية، هو يقول وهو في طهران المرجعية فارسية، وأشار إلى الخارج، للجماعة هذولا، فهمت كيف؟ هم اللي ماسكين، والسستاني موجود هناك. أنا فورا أن أصل إلى هناك
سأقوم بتعريب المرجعية،
فهمت كيف؟ فهناك
أنت قلت في
نزاع خليني أكمل الفكرة، نزاع داخل الطائفة الشيعية بين العروبة والفارسية، فهمت كيف؟ ولعل هذا النزاع ظهر على صعيد ولاية الفقيه، الإيمان بها وعدم الإيمان بها. الآن الحكومة اللي في العراق يرأسها حزب الدعوة ترى، وحزب الدعوة لا يؤمن بولاية الفقيه مع أنه حزب شيعي، وهذا يعكس لك النزاع العربي الفارسي داخل الطائفة الشيعية.
هنا في جلستك مع محمد باقر الحكيم قلت في محاضرتك بالكويت بأح لك بسر خطير، قلت هكذا عندما قال لقد اكتشفت بأنهم فرس، والتشيع بالنسبة لهم حصان طروادة لاختراق العالم.
هذا كلام محمد باقر، هذا كلامه.
طيب هذا الكلام
وهو الشيعي الزعيم
دكتور، اسمح لي، يعني هذا الكلام كلام خطير جدا
جدا
جدا, جداً. طيب قاله لك من، يعني طالما قاله لك بالتأكيد أنه قاله لغيرك، بالتأكيد أنه صرح به، هل هناك من يثبت هذا الكلام؟ لأنه ربما الآن الشيعي العربي يقول يعني كيف يعني يثبت لنا الدكتور عبد الله النفيسي هذا الكلام؟
ما في أشياء كثيرة تدور بيني وبينك، يعني من محادثات حتى بالسيارة اللي خذيتني من الفندق إلى هنا، تكلمنا حول أمور كثيرة بيني وبينك.
صحيح،
هل هناك ما يثبت أني قلتها أو لا ما أقولها؟
ولكن مثل هذا يا دكتور عبد الله،
محادثات التي تتم بين شخصين يا عبد العزيز في مكان منزوي، وهو طلب حتى من حراسه أن يتركوه لأن قال أبو نجم هذا أخوي، فهمت كيف؟ مثل أخوي، فهمت كيف؟ لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك، يعني ليس هناك توقيع من قبل محمد باقر. بس أنا أمانة أقول بأن هذا شاهد من شواهد السكزم، الانفصال بين شيعة العرب وشيعة الفرس، وأن هناك خلاف على صعيد العروبة والفارسية. هذه واحدة. الشغلة الثانية يا عبد العزيز، أكو كتاب اسمه الشاهنامة، اللي هو يعني معناها الشاهنامة ملك الكتب، ملك الكتب، والذي وضع هذا الكتاب طبعا معروف بأنه الفردوسي. عندما تقرأ الشاهنامة وقد ترجم إلى العربية، يعني حتى البارحة أنا استغربت من أحد اللي كان يتعشى معانا أقول له الكلام، فقال هذا الذي وصلنا لا ندري هل الشاهنامة قالت، هاي ترجمة للشاهنامة. على أي حال، الشاهنامة ترجمت إلى العربية وقرأها الذين يتابعون الشأن الإيراني، والفردوسي قال فيها كلاما عن العرب الله لا يوريك،
من مثل
يعني يقول في قصيدة له طبعا بالفارسي وأنا أترجمها هنا من الترجمة العربية، يقول تف تف عليك أيها الفلك الدوار والزمن الظالم الذي أتاح لآكل الجراد والضباب العربي لأن يفتح بلاد إيران الجميلة، يعني معرضا بالفتح الإسلامي. ويقول أيضا بأن العربي في الصحراء يأكل الجراد والضباب بينما الكلب في إصفهان يشرب الماء البارد من النهر البارد، فهمت كيف؟ معرضا بالبيئة العربية. فكيف يقول الفردوسي أن نسمح لهذا العربي آكل الجراد والضباب أن يأتي إلينا ويزعم بأنه يفتح بلادنا في دين جديد؟ حقيقة هذه النزعة هي التي غذت إسماعيل الصفوي الذي قام سنة 1501 بالانقلاب المعروف وبفرض التشيع على أهل إيران. ترى أهل إيران كانوا من أهل السنة والجماعة، ففرض إسماعيل الصفوي لأسباب سياسية محضة التشيع على أهل إيران وحولهم إلى شيعة من الفرس خاصة، إلى شيعة بالتقتيل والإرهاب والحرق. كان يأتي الشرطي من حكومة إسماعيل الصفوي ويطرق الباب ويقول لهم اخرجوا من البيت، هل أنتم شيعة؟ يقول لا، نحن من أهل السنة والجماعة. هل ترغبون في التحول إلى التشيع؟ يقولوا لا. يدخلهم برا البيت ويسكر عليهم الباب ويشب الحريجة في البيت. هذا الكلام اعترفت به المصادر العالمية ومنها على الأخص نيكي كيدي. نيكي كيدي هذه أكبر اختصاصية أمريكية في الشؤون الإيرانية، ولها صداقات هائلة في إيران، ولا زالت تزور إيران وهي تدرس في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. وقد قرأت لها عدة كتب تتكلم عن الفترة الصفوية بابتهاج، تقول يعني لقد وفق وأنجز إسماعيل الصفوي هذا التحول لأهل إيران من السنة إلى التشيع، واستطاع أن يواجه بهذا الشعب الشيعي كل الأخطار العثمانية من الخارج. معي أخي. فهناك نزعة حقيقة لدى الإيرانيين مضادة للعرب. لا
هل هو السبب في موقفهم يا دكتور من مرجعية محمد حسين فضل الله مثلا؟
لا، محمد حسين فضل الله كان يميل طبعا إلى المرجعية العربية اللي هو توفي طبعا، فهمت كيف؟ ومحمد حسين فضل الله عنده مشاكل مع حزب الله وعنده مشاكل مع حكومة طهران بالتبعية طبعا، فهمت كيف؟ وانعكست على ولاءات الشيعة له في لبنان، حيث هناك ولاء لحزب الله ولاء لمحمد حسين فضل الله. وأنا التقيت محمد حسين فضل الله يمكن 3 لقاءات في بيته يعني، والرجل أهداني كتبه ومنها كتاب حول الحركات الإسلامية وكيف يجب أن تتمسك بالأصول وتتجاهل الفروع.
نعم.
ويقصد بالفروع التشيع وغيرها من النزعات اللي هو لا يريد أن يعني.
نعم. دكتور أنا أستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من الدكتور أحمد التويجري. حياك الله دكتور أحمد.
يا مرحبا. حياك الله أخي عبد العزيز، وحيا الله ضيفك العزيز الصديق والأخ الكريم الدكتور عبد الله النفيسي الذي طال الأمد بيني وبينه، فأغتنم هذه الفرصة لأحييه وأشكره. نعم. على جهوده الكبيرة في تنوير الأمة وتبصيرها.
شكرا دكتور أحمد. يعني أنت أحد الذين يهتمون بالملف الشيعي من النخب السعودية من زمن، وأنا أتذكر لك مداخلة متينة كانت ضد الاتجاه السائد في إحدى الحلقات وقلت رأيك بصراحة، وبودي أيضا سؤالك هنا، هل الصفوية فكرة ابتدعها السياسي الخليجي وأيضا الأخصام التاريخيين للشيعة اللي هم السلفيون والوهابية بما يطلقون عليهم، أم أنها حقيقة؟ تفضل دكتور أحمد.
شكرا جزيلا. طبعا يا أخي الحبيب، أقدر وأولى الناس بالإجابة على هذا السؤال هو ضيفك الكريم، هو المتخصص وهو الأعلم بهذه الشؤون، لكني قبل أن أحاول أن أجيب أود أن أعتذر عن أمر وهو أنني لم أستطع متابعة هذا البرنامج المهم لكوني خارج المملكة وليست لدي أو لإمكانية رؤية القناة، فإذا حصل تكرار في كلامي أو
لا تفضل.
نعم. فالحقيقة لا أبدا، يعني كل من عنده حد أدنى من المعرفة بهذا الشأن يعلم أن الصفوية يعني أمر قديم تاريخها معروف متى بدأت ويعني على أي أساس تكونت، لكني أحب قبل أن ندخل في أي تفاصيل أن أؤكد ما أعلم أن أخي وحبيبي الدكتور عبد الله يشاركني الرأي فيه، بل هو يعني من السباقين إليه، أن نفرق حتى لا يحصل أي لبس بين الكلام عن الصفوية والكلام عن المذهب الشيعي، وبين أيضا الكلام عن الصفوية من جانب آخر وعن الشعب الإيراني. فالمذهب الشيعي لا علاقة له بالصفوية إلا من خلال الفئات المتطرفة من يقدمون انتماءهم الفارسي على معتقدهم الإسلامي، ولا علاقة لهم الحقيقة أو لا علاقة للصفوية بالشعب الإيراني إلا في حدود أيضا هذه الطائفة أو هذه المجموعة التي لا تمثل جميع الشعب الإيراني. والنظام في إيران للأسف الذي أساء إلى الثورة الإسلامية في إيران، وهي بلا شك من أعظم الثورات في التاريخ الإنساني، وحولها عوضا عن أن تكون ثورة أصيلة إسلامية تعبر عن قيم الإسلام ومثله وتطلعات الأمة الإسلامية، حولها إلى يعني حركة فارسية شيعية متطرفة. فالشعب الإيراني المعتدل والذي ظهر بالملايين محتجا على النظام في إيران لا يجوز ولا يقبل أن نحشره مع هذه الفئة. فلهذا أنا حريص أن نؤكد على هذا المعنى، كما لا يجوز أن نحشر يعني الشيعة مع هذه الفئة الغالية المتطرفة. مشكلتنا ليست مع المذهب الشيعي، ومشكلتنا ليست مع الإخوة في إيران المواطنون العاديون، مشكلتنا هي مع من قدم الفارسية على الإسلام ومع من غلا في مذهبه حتى انحرف وللأسف الشديد عن أصول الإسلام. هذه مشكلتنا الرئيسية، والحقيقة تحرير هذه المسألة مهم جدا في أي مواجهة مع هذا التيار أو مع هذه الفئة، أولا لكي لا تعطى حجما أكثر من حجمها، ولكي لا يظلم من خلالها من هو بريء منها براءة الذئب من ذم يوسف عليه السلام. الدكتور عبد الله النفيسي كما أسلفت هو يعني صاحب القدح المعلى في معرفة الصفوية وتاريخها ومعرفة خطرها في الماضي وخطرها في المستقبل، ولذلك لا أريد أن أتطرق.
نعم، هو دكتور أحمد قال بتغلغل الصفوية في دول الخليج وطرح عدة يعني نقاط وسأناقشها معه، لكن تبقى النقطة المهمة أيضا، أنت من وجهة نظرك كمثقف سعودي وأيضا عضو مجلس الشورى سابق في موضوع الكونفدرالية، يعني لغط فيها الكثير وكانت يعني مدار حديث لنخب عديدة في الخليج، هل تراها فكرة مثالية بما يقول الغالبية الحقيقة، أم أنها يعني حتم وواقع سيفرض نفسه أمام دول الخليج بما قال به قبلا الدكتور عادل العبد الله؟ أريد وجهة نظرك دكتور.
نعم بلا شك يا أخي الحبيب، يعني سيكون مستحيلا أن تبقى هذه الكيانات يعني في وضعها الحالي منعجلة عن بعضها بهذه الصورة. الكونفدرالية بل حتى الفدرالية مطلب شعبي قبل أن تكون أي شيء آخر، وهي مطلب يعني شرعي قبل أن تكون مطلب شعبي، وما يحيق بالمنطقة من أخطار وما يتهددها في مستقبلها لا يعني يليق أن يقابل بمثل هذا التباطؤ في تحقيق هذا المطلب الشرعي والشعبي. يعني مع الاحترام الكامل لكل هذه الكيانات وهي عزيزة علينا جميعا، إلا أن من حق شعوب المنطقة على قياداتها السياسية أن تتخذ الإجراءات التي تمكن هذه الشعوب من حماية نفسها من هذه الأخطار ومن هذه التحديات الكبيرة التي تحيط بها، وأقل ما تواجه به هذه الأخطار وهذه التحديات هو أن توحد الجيوش وترشد الإنفاقات العسكرية التي يعني نرجو أن لا نحتاج إليها، وأن تكون الإدارة متكاملة ومتناسقة لا أن تكون في بعض الأحيان للأسف الشديد متنافرة ومتضادة، وأن تدمج هذه الشعوب من الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية بحيث يشعر كل مواطن، لا أقول فقط في دول الخليج وإنما في هذه في شبه الجزيرة العربية وأدخل في ذلك اليمن، أن يشعر كل واحد من أبناء هذه المنطقة أنه يعني لبنة في بناء واحد مع إخوانه في المناطق الأخرى. والخطر ليس فقط بالمناسبة هو من النظام الصفوي في إيران وهو خطر كبير بلا شك، لكن أيضا هناك الخطر الصهيوني الذي لا يجب أن ننساه، وهو خطر داهم وهو الذي يعني يهدد منطقتنا طول الوقت، ولا نستطيع أن نواجه هذه الأخطار وهذه التحديات إلا إذا كانت المنطقة متوحدة متكاملة ممكنة بما يعينها على صد ومواجهة هذه التحديات.
جميل ما قلته جميل دكتور، ولكن هو السؤال الأخير هنا، هل تراه واقعيا يمكن تطبيقه أم ما زال يعني أمامنا أشواط زمنية كي نصل إليها؟
والله العظيم يا أخي الحبيب، لو إذا صدقت النوايا، إذا صحت النوايا وصدقت العزائم ووكل الأمر إلى العقلاء والحكماء فهو أبسط مما يظن كثيرون وأقرب مما يظن آخرون. هناك أمم توحدت وهي لا تملك ما نملكه من عناصر الوحدة. انظر إلى الاتحاد الأوروبي وما بينه من تكامل ومن يعني تناغم كبير. في داخل هذا الاتحاد عشرات اللغات وأديان متعددة وأعراق متعددة، فكيف بنا نحن ونحن أهل الدين الواحد وأهل اللغة الواحدة وأهل المنطقة الواحدة والتاريخ الواحد والمصالح المشتركة؟ أنا أعتقد الأمر قريب وواقعي، والذين يقولون إنه غير واقعي هم الذين يعيشون في الخيال ويعيشون بعيدا عن الحقيقة.
شكرا دكتور أحمد التويجري على مداخلتك. آتي إليك دكتور عبد الله، أنا فقط آخذ الجزء الأول من حديثي ثم بعد ذلك نطالع تقريرا مصورا لبعض النخب السعودية حول موضوع الكونفدرالية ثم نأخذ رأيك فيه. هو قال يجب يعني من الأمانة والموضوعية العلمية أن نفرق بين الصفوية والمذهب الشيعي، أن نفرق بين الصفويين وبين الشعب الإيراني، فليست لدينا مشكلة مع المذهب ولا الشعب. أنا أريد تعليقا منك.
أنا أؤكد ما ذهب إليه صديقي أحمد التويجري بأنه ليس لدينا مشكلة مع التشيع، لكن لدينا مشكلة مع الصفويين الذين يحاولون اختطاف التشيع واختطاف الطائفة الشيعية لوضعها على سكة الأجندة الإيرانية. يعني فرق كبير بين الصفويين والطائفة الشيعية. الصفويين هم غلاة الفرس الشيعة الذين يريدون اختطاف الطائفة الشيعية ووضعها على أجندة إيرانية تحقق لإيران غاياتها القومية الفارسية.
لكن هنا السؤال يا دكتور عبد الله، وأنت أحد الذين خالطوا يعني المجتمع الشيعي إن كان في جانبه العربي أو جانبه الإيراني، السؤال إخوتنا الشيعة في الخليج هل هم واعون ومدركون لهذه الروح الصفوية؟ لأنه بحقيقة ما نرى أن معظم شبابهم، معظم النخب العلمائية لديهم يعني مؤمنون بإيران ويعني يعتبرونها يعني الدولة الأولى.
بالطبع هذا أمر قائم. ليش؟ لأنه الشيعة يجدون هذه الجمهورية فرصة تاريخية لا تعوض لتعويضهم عن كل القرون التي مرت تحت الحكم الأموي وتحت الحكم العباسي وتحت الحكم العثماني، وهذه فترة طويلة من الزمن تم إقصاؤهم بطريقة ما عن الشأن العام وعن الولاية وعن السلطة وعن الحكم. ولذلك عندما جاءت الجمهورية سنة 1979 شعر الشيعة بأن هذه فرصتهم التاريخية وأن هذه الدولة دولتهم وأن لابد من الولاء لها لتحقيق كل ما كانوا يصبون إلى تحقيقه في القرون الماضية تحت العثمانيين وتحت العباسيين وتحت الأمويين. يعني مسألة مركوزة في الداخل. والولاء يا عبد العزيز السياسي ترى ولاء يعني ليس اختياري، هو ولاء تاريخي، ولاء تتداخل فيه خيوط التاريخية بخيوط الرمزية بخيوط الإحساسات العقدية التي لا يستطيع الواحد أن يعني يمسكها ماديا. ولذلك هذه الأقليات الشيعية المنثورة على شريط النفط ترى في هذه الجمهورية بأنها جمهوريتهم وأن الولاية والولاء يجب أن تكون لها حتى نعوض ما خسرناه في القرون الماضية، خاصة وأن هذه الجمهورية عندها مقدرات استراتيجية وعندها جغرافيا وعندها مال وعندها جيش، عندها 80 مليون نسمة.
دكتور عبد الله ما قلته للتو أنا أتصور أنه كلام خطير، هذا تخوين للشيعة في الخليج.
لا لا لا
تخوين لأوطانهم.
لا, 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 لا أبدا. يعني أنا عندما أقول بأن الشيع، أنت سألتني لماذا يشعر هؤلاء، أنت سألتني لماذا يشعر هؤلاء بالولاء لإيران. أنا قاعد أبرر، قاعد أقول لك شنو الأسباب. يعني أنا لو وضعتني موضع الشيعي في الخليج، فهمت كيف؟ لكنت أنظر إلى هذه الجمهورية بخطابها الإعلامي وبقدرتها الفائقة على العمل السياسي لا تنسى أن الفرس سادة الشطرنج، ولا تنسى أنهم يعني عندهم مقدرة فائقة على التفاوض وعلى الأخذ والعطاء السياسي. أنا لو كنت واحد من شيعة الخليج وشايف الخيبة العربية، فهمت كيف، وأنظر إلى هذا النشاط الفارسي على الضفة الأخرى، يعني لا أستطيع إلا أن يكون ولائي لهذا الوليد الجديد اللي ولد سنة 1979 وبعد 20 سنة ها هو يربك العالم كله.
بالرغم من إدراكي أن روحا صفوية تتغلغله.
والله شوف يا عبد العزيز، الإنسان الفطري الطبيعي، الإنسان البسيط، الإنسان العادي لا يتلمس هذه الظلال السياسية، هو يتبع القوي دائما. الجمهور تعشق القوي وتتبع القوي. أفلا رأيت كيف تبع الألمان هتلر؟ أفلا رأيت ما فعل الإيطاليون مع موسوليني؟ أفلا رأيت العرب ما فعلوه مع عبد الناصر؟ دائما القوي، واللي عنده خطاب واضح واللي عنده شيء من العدوانية يصير هو المتبوع.
صحيح،
وهذا ما يبرر موقف التشريع.
أنا أدعوك دكتور عبد الله والسادة المشاهدين إلى متابعة هذا التقرير لبعض المثقفين السعوديين حيال رؤية الدكتور عبد الله حول الكونفدرالية بين دول الخليج.
الحديث عن الكونفدرالية والفيدرالية في دول مجلس التعاون الخليجي هو حديث متقدم في واقع الحال لوقته ويحتاج إلى تأصيل. أولا، دول مجلس التعاون الخليجي هي ضمن مجموعة كونفدرالية في واقع الحال، ولكن إذا أردنا أن ننتقل بعد ذلك إلى وحدة فيدرالية فيحتاج إلى أن تكون لها مقومات كبيرة جدا، هي الآن لما تجهز. بعد، الأهم من هذا هو كله هو أن نصل إلى فكرة الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الذي اجتمعت فيه الدول الأوروبية كاملة ضمن منظومة وضمن نسق اقتصادي ونسق كذلك اجتماعي ونسق يعني برلماني واحد. هو هذا النموذج الذي نحن نحتاج حقيقة إلى أن نتماثل معه في الوقت الراهن، وفي تصوري أنه لا يجمع، يعني هو ما بين الكونفدرالية والفيدرالية في واقع الحال.
الحقيقة فيما يتعلق بموضوع الوحدة الخليجية التي تطرح أحيانا الحديث، لقد نحن في هذا العالم نعيش في عصر التكتلات وفي عصر الدول المتحدة، يعني نماذج من الدول المتميزة الناجحة الولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي الآن يكاد يمتزج ليكون في دولة واحدة قوية متمكنة. ليس لنا خيار في العالم العربي والإسلامي إلا أن نكون دولة واحدة، فكيف إذا كان هذا هو نسيج الخليج الواحد، الجزيرة العربية الواحدة؟ فدول مجلس التعاون الخليجي بدأت في منظومة مجلس التعاون الخليجي واستمر سنوات طويلة، وفي وجهة نظر أن التقدم في هذا المجلس تقدم أخذ الجانب السياسي، الجانب المترابط، الجانب الذي يعني تهتم كل دولة بالأخرى. ورأينا الموقف الخليجي الموحد في الأحداث الأخيرة في البحرين عندما استهدفت دولة البحرين الشقيقة من مملكة البحرين، ولله الحمد هبت دول الخليج واحدة وتمثلت في درع الجزيرة، وحتى استطاع الإيقاف من يريد الإساءة للبحرين. أعتقد أن آن الأوان أن تكون ما يكون مجلس التعاون الخليجي أن يتجه فورا إلى أن يكون دولة واحدة مترابطة أسوة بالنظام الناجح المتميز في الاتحاد الأوروبي الآن، بحيث يتحول هذا إلى فتح الحدود وإلى وزارة خارجية واحدة، وزارة دفاع واحدة، وزارات أخرى سيادية كلها تكون واحدة، لأن هذا سوف يعود بالنفع الكامل على هذه الدول. تكون أقوى، تكون اقتصاديا أقوى، سياسيا أقوى، اجتماعيا أقوى، وهذا هو أصلا في ذهن المخططين الذين بدأوا عند إنشاء مجلس التعاون الخليجي، أن يكون في البداية عدة يعني أساليب للتعاون ثم يتحول إلى دولة واحدة. أؤيد بكل قوة وبكل حب وبكل رغبة وبكل حماس وبكل إخلاص إلى أن تكون هذه منظومة الدول دولة خليجية قوية متماسكة موحدة لها رسالة واحدة وهي رسالة الإسلام الخالدة ولها تعاون واحد بإذن الله.
طبعا أي استنتاج أو قرار يصل لفرد يبنى على قراءة الواقع، ونحن إذا قرأنا الواقع وحتى الماضي عبر 30 سنة تاريخ المجلس نجد أنه هذه الفكرة أقرب إلى الميثانية منها إلى الواقعية. الأسباب كثيرة طبعا، منها أولا عدم وجود رأية موحدة بين دول الخليج، مواقف كثيرة حين تبدو متناقضة بين الدولة والأخرى، حتى في أشياء أساسية تمس المجلس زي مثلا العملة الموحدة، يعني هذه من الأسس اللي المفروض تكون من الأمور المفروغ منها، لكن ما زالت في تتراوح بين الرفض والقبول. فالفكرة هذه أعتقد أنها إلى حد كبير مثالية ولا يمكن تتم قريبا للأسف الشديد، رغم أنها يعني لو تحققت هيكون فعلا فتح وخير للمنطقة كلها وأسرى بأسرها.
أستاذنا الدكتور سالم سحاب قال بأنها فكرة مثالية، دعنا نعود لأصل الموضوع يا دكتور، ما هي الأخطار أو الأسباب التي دفعتك للشعور بأن ثمة أخطار تهدد دول الخليج وبالتالي طالبت بهذه الكونفدرالية بينها؟
نعم، أنا لا أطرح هذه الفكرة من باب الترف الفكري، نحن في دول الخليج الآن سفينة تغرق في حالة الغرق، والسفينة التي في حالة الغرق بحاجة إلى إنقاذ. من الأخطار التي تتعرض لها الجزيرة العربية، بس ياريت
المخرج
يعطينا صورة مقربة جدا،
نعم.
ليس لي إنما للخريطة،
نعم.
يعني اللي أطرحها.
أي نعم.
هنا ستلاحظ البحر الأحمر، هذا البحر الأحمر،
نعم.
وهنا أريتريا،
نعم.
وهنا مجموعة جزر 126 جزيرة، 126 جزيرة تسمى جزر دهلك،
نعم.
وهنا صنعاء، شوف يعني فقط يعبر الحوثي من هذه الجزر إلى صنعاء، فهمت كيف، وصعدة ويباشر عمل العسكري. هنا في هذه الجزر، في ثلاث جزر الآن استأجرها الحرس الثوري، وفي 16 جزيرة استأجرتها إسرائيل. إسرائيل تستعمل 16 جزيرة كمراعي للماشية، وكل اللحم اللي يأكلونه في إسرائيل هنا في إيلات هو من جزر دهلك، وكل الجزر الثلاث هذه هنا يستعملها الحرس الثوري كمعسكرات لتدريب الحوثيين وتزويدهم بالسلاح، ومن ثم عبور
الحوثيين اليمنيين طبعا.
اليمنيين طبعا
يأتوا إليهم في هذه الجزر
طبعا بمنتهى السهولة، عبور الشاطئ اليمني من صعدة إلى الجزر هذه في دهلك، ثم المكوث هنا شهر شهرين ثلاثة أشهر للتدرب على الأسلحة الحديثة والتدرب على التنظيم السياسي والتدرب على العمل الاستخباراتي ضد اليمن وضد المملكة العربية السعودية، وليس فقط ضد اليمن، ولذلك هذا خطر من الأخطار العظيمة. وهناك مكاتب في أسمرة اللي هي عاصمة أريتريا،
نعم.
مكاتب الحرس الثوري، مكاتب وخرائط و و و و ومهندسين استراتيجيين ومسؤولين في التدريب في هذه المعسكرات. كل التقدم والانتصارات التي يحققها الحوثيين في صعدة مرجعها إلى هذه القاعدة الآمنة، هذه القواعد الآمنة في جزر دهلك الأريترية، فهمت كيف؟ طبعا إيران يعني غنية وثرية وتستطيع أن يعني تعطي الحوثيين ما يشاءون في سبيل أنه تبقى قضيتهم حية ومؤثرة على القرار اليمني. والخطر ليس باليمن أو على اليمن، إنما الخطر لو استقر الحوثيون هنا في صعدة فيستطيعوا إزعاجكم هنا في المملكة إزعاجا كبيرا. ومن هنا أنا أقول أنه مواجهة خطر من هذا النوع، ومواجهة خطر من نوع اللي حصل في البحرين، ومواجهة خطر كالذي يدور عندكم في المنطقة الشرقية، خطر أمني في لا يتم بشكل تام وصحيح وعلمي وموضوعي إلا إذا حاصرناه بالاستراتيجية السياسية والاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية التنموية واستراتيجية إعلامية وملاءة إعلامية وعلاقات دولية. هذا لا يتم إلا بالكونفدرالية.
طيب جميل، هذه الكونفدرالية أنت ذكرت الأخطار والدواعي التي دعتك إلى طرح هذا الموضوع. أنت قلت في حوار لك مع العربية نت في 17/6/2010 أن الكويت وقطر والإمارات والبحرين يعني في طرحك، لماذا استبعدت عمان من هذه الكونفدرالية يا دكتور؟
لا ما استبعدت عمان، أنا قلت بأن أنه في 22 يناير 1992 دعيت إلى ندوة في نيويورك تحت رعاية المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية American Council for Foreign Relations، دعيت إلى ندوة في 22 يناير 1992. في هذه السنة طرح هذا المركز ندوة بعنوان ماذا بعد تحرير الكويت. خل بالك تحرير الكويت 91 هذا الكلام 92، ما الذي سيحدث في الخليج بعد تحرير الكويت؟ فطرحت 28 ورقة في هذه الندوة. إحدى هذه الأوراق كانت لمحلل سياسي يعمل لدى CIA، عندهم كل شركة حتى الشركات الغربية النفطية عندهم محلل سياسي. فهذا المحلل السياسي جاء إلينا وطرح ورقته وقال في هذه الورقة في تلك الندوة في 22 يناير 1992 قال الآتي، قال أن هناك 4 دول من دول الخليج ستندثر، وهي الكويت وقطر والبحرين والإمارات في ظرف 2020. يقول لن يصل 2020 إلا وقد تعرضت هذه الدول الأربع بالذات إلى مخاطر خارجية جمة، ولن يبقى في الجزيرة العربية حسب كلامه لن يبقى في الجزيرة العربية إلا المملكة العربية السعودية واليمن وسلطنة عمان. هذه لا علاقة لها بفكرة الكونفدرالية.
طيب
هل فهمتني؟
فهمت نعم، وأنت طرحت هذا لمرات عديدة، ولكن قلت في ذلك الحوار أن الكويت وقطر والإمارات والبحرين مخترقة أمنيا ومنكشفة سياسيا
بدون أدنى شك.
كيف يا دكتور؟
كيف؟
يعني كيف مخترقة؟ خطير يعني مخترقة أمنيا.
ألا ترى ماذا حصل في الكويت؟ شبكات التجسس الإيراني، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذه الدولة مخترقة أمنيا. ألا ترى ماذا حصل في البحرين؟ البحرين كان المنادات بإسقاط النظام لا تتم هكذا، يعني الناس ما يصحون من النوم ويروحون يمشون بالشارع ويقول لك الشعب يريد إسقاط النظام، لا، لابد من فرشة موجودة استخباراتية وإعلامية ومدد لهذه الفكرة وإشراف على هذه الفكرة وتنظيم لهذه الفكرة، ثم بعد ذلك يدعون للخروج للشارع. طيب فهذه مخترقة أمنية.
أما وقلت البحرين دكتور، هنا في هذه البحرين هل كان مخططا قضية احتلال البحرين، أم أن يعني الفرصة واتت الساسة في إيران فحاولوا الدخول، يعني ارتجلوا الفكرة، أم أنها مخطط لها من قبل؟
ماكو شيء يتعلق في إيران مرتجل. دكتور محمد جواد لاريجاني المستشار الاستراتيجي للسيد الخامنئي وضع ورقة خطيرة الأهمية وشديدة الأهمية اسمها مقدمات في الاستراتيجية الوطنية. هذا الرجل من أهم العقول الإيرانية، رجل متخرج من الـ MIT ومتخصص بالفيزيكس ومقرب جدا للمستشار للمرشد خامنئي وللدوائر الحاكمة هناك، طرح في ورقته مقدمات في الاستراتيجية الوطنية، وقال في هذه الورقة بأنه لابد أن تتحول إيران إلى أم القرى. يعني مو القرآن قال مكة أم القرى، لا، إيران أم القرى، يقول محمد جواد لاريجاني، وأنه لكي تصبح إيران أم القرى لأن فيها الآن ولي أمر المسلمين، ولأن المسلمين المؤمنين ويقصد بهم الشيعة آمنوا وبايعوه، فهمت كيف؟ فإذا لابد من خطة طريق لكي نتوسع في الجوار ونصبح حاكمين لهذا الجوار. ولذلك مسألة احتلال الشريط النفطي من الكويت إلى السلطنة، هذه مسألة يعني تحصيل حاصل عندهم، تحصيل حاصل يعني.
هذا مما يدعو يعني إلى موضوع إعادة النظر في موضوع الكونفدرالية، والتي يا دكتور جوبهت بمعارضة بعدين شديدة.
بعدين لو سمحت لي يعني عزيز، يعني في كثير من الناس أنا أعتبرهم سذج يعني، عفوا على الكلام، أنا دائما يعني أحرص ألا أكون جارح لبعضهم، وهم زملائي. بعض الزملاء البارحة على العشاء قالوا يا أخي ليش تكلم هكذا، يعني لماذا لا نتصالح مع إيران؟ فالجواب على ذلك إنه هذا الأمر لا تقرره أنت، الذي تقرره إيران. إيران لا تعترف بيك، إيران لا تعترف بيك كند، إيران لا تعترف بيك كمفاوض، إيران تنظر إليك كجزء حتمي من الجغرافيا الإيرانية، وأنه مسألة مراحل قادمة قريبة ربما من السهولة إقصائك تماما عن الجغرافيا في الجزيرة العربية. شخص يعيش بهذه الحالة النفسية وهذه الحالة الفكرية، كيف تريد منه أن يعترف بيك لكي يتحاور معك أو يتفاهم معك؟ ولا يعترف بيك. فهمت كيف؟
هذا الطرح يعني يا دكتور يطرحه كبار القوميين وأيضا بعض الجماعات الإسلامية كالإخوان المسلمين، وأنت تسمع محمد سليم العوا فهمي ويدي، دعنا نضع النقاط على الحروف.
أنا ما يعني ما أريد أذكر أسماء، لكن أنت ذكرته. فهمت كيف؟ يعني الطرف الإيراني يعني حتى يتحقق المصالحة بين طرفين يا عبد العزيز، حتى على مستوى يعني أفراد، صح ولا لا، لازم يكون في نية ومقدرة وتقبل لفكرة المفاوضة. صحيح. والحوار. يا أخي هو لا يعترف بيك، أنت ليش يعني مصر على الحل الحبي معه؟ أنا لا أدعو إلى مواجهة، لأننا لسنا قادرين على المواجهة مع إيران، لكن أقول نحن نستطيع الحفاظ على أمننا بالرغم من إيران. كيف؟ هناك له آليات كثيرة. نحن نستطيع أن نردع نصد إيران. كيف؟ هناك مصدات كثيرة. النظام السابق في العراق بالرغم من كل سيئاته كان نعمة للعرب.
كيف؟
لأنه كان المصد الاستراتيجية للعرب الذي استطاع أن يوقف إيران حيث هي لمدة طويلة من الزمن. وعندما أدرك الأمريكان ذلك وعندما أدرك الإيرانيون ذلك، كان القرار في غزو العراق وإسقاط النظام لكي تسقط البوابة العربية. ولكي
بعد سقوط
بغداد سنة 2003، شوف شنو حصل للعرب.
دكتور نعود لموضوع الكونفدرالية، جوبهت بردود أفعال يعني كثيرة وغالبها يعني ما الأبرز في هؤلاء الذين ردوا عليك؟ للتو الدكتور سالم سحاب قال فكرة مثالية، نحن لم نستطع الوحدة النقدية التي هي أساس أي وحدة، يعني ما استطعنا.
أنا أجيب على الدكتور سالم بالآتي، الفكرة صحيح مثالية صحيح، والفكرة قريبة من الحلم، صح ولا لا؟ لكن دائما التحولات التاريخية يا عبد العزيز تبدأ بالحلم. دائما. أي واحدة. الشيء الثاني أقول للأستاذ سالم والدكتور سالم، الذي أحبه وأجله وأعرفه، تعشيت معاه البارح صح ولا في بيتكم العامل، فهم كيف؟ أقول له بأن فكرة الكونفدرالية ليست ترفا فكريا، هي إنقاذ السفينة غارقة. أنا أقول لكم، وهذا الكلام لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، أقول لكم إذا لم تحققوا حالة الكونفدرالية اللي هي الحد الأدنى، توحيد وزارة الخارجية، توحيد وزارة النفط، توحيد وزارة الدفاع، الحد الأدنى من الكونفدرالية، إذا لم تحددوا الحد الأدنى من الحل الكونفدرالي، فأنا أرى بأن السفينة هذه المسمى دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في الغرق. هي الآن
جميعها دكتور،
جميعها هي في طريقها إلى الغرق إن لم يحصل الحل الكونفدرالي.
دكتور، هناك محمد باقر المهري أيضا كان رافضا لأطروحة عندما كذا يعني، لكن الغريب وهو الذي لفت نظري، يعني أنت رددت عليه بشيء من العنصرية وقلت إن المهري جاء سباحة من إيران ويخاف هو وأشكاله من وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو آخر من يتكلم عن الولاء، وقلت أنا عرقي في الكويت والقصيم والرياض. أيضا إلباس اللبوس العربي لأطروحتك في مقابل اللبوس الفارسي، أليست ثغرة في موضوع هذه دكتور الكونفدرالية تقول؟
أولا أنا لم أقل هذا في المحاضرة، في حادث، في حديث جانبي مع أخي وزميلي في الصحافة الكويتية، فهمت كيف؟ قلت له هذا الكلام، لكن
هو أخذه ونشره،
سامحه الله، سامحه. هذه واحدة، أنا ليس من طريقتي هذا الكلام، فهمت كيف؟ لكن أحب أن أبين لك أن إيران لا تقبل ولا تريد لنا نحن في دول مجلس التعاون الخليجي أن نشكل دولة واحدة،
نعم،
أو نشكل حتى كونفدرالية، لأن الكونفدرالية قوة لنا،
نعم،
وهي تريد لنا أن نكون هكذا شظايا جغرافية،
نعم،
موزعة على الخليج تستطيع أن تقتنصها واحدة تلو الأخرى،
نعم،
كما حصل في محاولة البحرين وكما حصل في محاولة الكويت.
نعم،
محاولة الكويت ليس تجسس بس، ما هو أبعد من التجسس.
دكتور، أستاذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأخيرة من الكاتبة السعودية ليلى الشهراني. حياك الله يا أخت ليلى.
حياك الله.
تفضلي أخت ليلى بمداخلتك سريعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. استمعت إلى ما قال ضيفك الكريم الدكتور عبد الله، ولي هنا بعض الوقفات. من المعلوم الذي لا يخفى على أحد أن التشيع الصفوي هو الغالب على الشيعة في العصور المتأخرة، أقله إعلاميا وعسكريا واقتصاديا، بينما التشيع المعتدل لا يظهر إلا على استحياء. قبل أن نبحث عن سبل التصدي يجب أن نطبق مقولة اعرف عدوك، فنحن نعلم أن أطماع إيران في الخليج بل وحتى في العالم العربي كبيرة، وإيران تعرف من خلال تاريخها مع العرب أنها إن دخلت في مواجهة مباشرة فإنها ستخسر، على الرغم من أنها تمتلك أفضل الأسلحة والعتاد، إلا أنه ينطبق عليها قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لكن هذا لا يعني أننا في مأمن منهم، فتاريخ إيران مع الخليج تاريخ إجرامي منظم.
هذا كي أعطينا أمثلة كيف تاريخ إجرامي منظم، يعني لا تطلق الكلام على عواهنه يا أخت ليلى، يعني أعطينا أمثلة على كلامك.
الشواهد لا تعد ولا تحصى، منها على سبيل المثال للحصر مواسم الحج التي تستغلها إيران لبث الفتنة ورفع الشعارات الطائفية وترويع الحجاج الآمنين، أيضا حادثة خطف الطائرة الجابرية في العام 88 غرسها لإسفين حرب دائم لها في لبنان وهو حزب الله.
طيب يعني كيف ترين الحيل يا أخت ليلى، لأنه المخرج يقول لم يبقى أمامي وقت طويل، أريد الحلول، ما هي الحلول برأيك؟
الحلول كثيرة يا دكتور عبد العزيز، وسأختصرها في عدة نقاط. وقف هذا المد لا يكون إلا بمد مثله، فالحرب الإعلامية الإيرانية يجب أن يقابلها قنوات إعلامية بعدة لغات، ويجب أن تدعم هذه القنوات بميزانيات ضخمة لضمان استمراريتها. السفارات العربية لماذا يقتصر دورها فقط على التمثيل الدبلوماسي؟ ألا يفترض أن يتوسع هذا الدور ليمتد إلى دعم الدعاة السنة في تلك الدول وتقديم حوافز مالية ومعنوية لهم؟ أيضا مساعدة البلدان التي تواجه خطر التشيع في مقاومة المد الصفوي كنيجيريا والسنغال وبعض الدول في شرق آسيا، وتفعيل دور الجمعيات الإغاثية والدعوية في تلك البلدان، تقديم المنح الدراسية للطلاب واستقطابهم من جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يعودوا لبلدانهم بعقيدة سليمة خالية من الشوائب والتدليس. ولعل لا يخفى عليك يا دكتور دور الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ودعمها اللامحدود للطلاب من خارج المملكة. أيضا الاهتمام بإقامة الندوات الحوارية مع بعض شيوخ الشيعة المعتدلين وبثها على القنوات التلفزيونية. بالنسبة للقوانين الخليجية، يجب أن تلزم الأقليات الشيعية في الدول السنية باحترام قوانين بلدانها، فلا يمكن أن تتحول عقائدهم إلى مظاهرات وفوضى لديهم في زينياتهم مثلما للسنة مساجدهم، فيجب أن لا تتحول العبادة إلى الشارع، ويجب أن نرى منهم وقوف صادق مع أوطانهم في وقت الأزمات، فلا نرى الشيعي فقط في وقت الرخاء. متى تظهر وطنيته ولا؟
شكرا أخت ليلى، وأعتذر عن المقاطعة. دكتور، تعليق سريع وموجز على ما طرحته الأخت ليلى من بعض الأفكار.
لا جيد، يعني أنا أرى بأنه متفقين مع بعض في الرؤية يعني.
نعم. دكتور عبد الله، يعني قبل أن أودعك الحقيقة ودي بسؤال، وأنا أبحث في تاريخك الحقيقة، يعني قرأت أنك كنت من اليساريين في مرحلة من مراحل عمرك، وذهبت إلى عمان في بداية السبعينيات وقمت بالحرب مع الثوار العمانيين الشيوعيين أو اليساريين، إلى أي مدى يعني صحت هذا؟
والله أنا هذا السؤال سمعته حتى من طلبتي الذين أدرسهم، كنت في جامعة الكويت. حقيقة الأمر أنني لم أكن من الثوار في ظفار، ولم أكن في يوم من الأيام في حياتي السياسية يساريا، ولكن القصة يبدو أنها أصبحت ملتبسة للأسباب التالية.
كيف؟
كنت رئيسا لقسم العلوم السياسية في جامعة الكويت سنة 1974، وسمعت وتابعت حركة التمرد الظفارية والتشجيع التي يأتي إليها من عدن.
نعم.
وقت سالم ربيع علي والحزب. نعم. وقحطان الشعبي والمجموعة هذه كانوا يشجعوا الشيوعيين في ظفار لإشعال كما يقولون الحريق.
نعم.
من السلطنة إلى الكويت. فحقيقة أنا خفت كثير من هذه الدعوة.
نعم.
وقلت لابد من دراستها حتى لا يصل الحريق إلينا في الكويت. نعم. فزرت موسكو سنة 76.
نعم.
وتبين لي أن الروس عازمون على تأييد هذه الحركة في الجنوب، وكذلك اتصلت بجهات صينية رسمية وتبين لي أن بكين مهتمة بإشعال هذا الحريق، فأدركت بأن الأمر جد وليس هزل. فخذيت الطيارة ورحت إلى السلطنة وخاطبت الحكومة السلطنة وقلت لهم أنه يعني أنتوا اللي يعرف عنكم شيء لا يعرف إلا ثورة ظفار.
نعم.
فشني هاي ثورة ظفار؟ قال والله هي تمرد شيوعي علينا. قلت ولكن كثير من الناس في الخليج يظنون أن هذه ثورة محقة وأنها صاحبة مطالب اجتماعية ليس إلا، ولا يعرفون أنها حركة شيوعية. فقالوا فعلا احنا مقصرين اعلاميا وغير قادرين على، فانا ماذا فعلت؟ فانا قلت للحكومة العمانية الرجاء يعني منحي تسهيلات لزيارة ظفار، ومكثت في ظفار شهرين ونص في الصيف، يعني الصيف اللي يصير عندنا بالكويت. نعم. حارق يصير هناك امطار.
نعم.
في ظفار. نعم. فقضيت شهرين ونص وكتبت كتابا اسمه تثمين الصراع في ظفار، وبينت خطورة الشيوعية، وهذا الكلام صدر سنة 1975.
نعم.
والكتاب موجود الآن، تثمين الصراع في ظفار. قلت فيه أن هؤلاء شيوعيون وأن هذا الخطر يأتي إلينا من حكومة عدن، وأنه لابد من الاحتياط من هذا الخطر، ولابد أن تبقى ظفار خضراء وليس حمراء.
يا سلام. إذن عكس ما يشاع عنك يعني، ما بالعكس تحذر من الخطر الشيوعي. ويبقى سؤال، وأيضا إعلامي مثلي أيضا تمت شبهة ورائجة الحقيقة في أوساط النخب السعودية بأن الدكتور عبد الله النفيسي اعتنق في عام 79 في تلك الفترة فكر جهيمان وكان آتيا معهم في هذه. سامحني دكتور يعني هذا الذي يروج، وأرجو أن تثبته أو تنفي.
نعم، يعني هذا الكلام أيضا من الشبهات التي تحيط بي من جهات أنا أعرف من هي، فهمت كيف؟ خلاصة القول في هذا الموضوع أنه سنة 78 سحبت الحكومة الكويتية جواز سفري،
نعم،
ومنعتني من العمل في الكويت ومن مغادرة الكويت للعمل في الخارج.
نعم.
نظرا لأني كتبت كتاب اسمه الكويت الرأي الآخر، أحتج فيه على المرسوم الأميري الذي قضى بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري.
نعم.
فاضطررت أن أشهر هذا الكتاب، صادروا جوازي، طالبت بجوازي للخروج للعمل، رفضوا إعطائي جوازي، فهربت مع مجموعة من الشباب عبر الحدود السعودية لكي أحصل على العمرة هنا ثم أغادر من المملكة إلى بلاد الله الواسعة للعمل. للأسف أنه توافق هذا الموضوع مع
احتلال الحرم.
لا لا مو قبل احتلال،
قبل الحرم. احتلال الحرم
أنهم كانوا يطاردون جهيمان وقتها، وكان هو في ساجر صوب تبوك، وكانوا يبحثون عنه في كل مكان. للأسف أنا خرجت من الكويت في ذاك الأسبوع حيث كان الأمن السعودي منتشر انتشارا فائقا على الحدود كلها. فلما دخلنا وكنا 36 شخص، بعضهم ما عنده جواز لأن لا يؤمن بالصورة وإلى آخره يعني، فحجزونا ورحنا إلى سجن الدمام لفترة شهر تقريبا. جلسنا هناك، ثم يعني اكتشفت السلطات الأمنية السعودية أنه هذا الشخص لا علاقة له بالموضوع، فأفرجوا عني. ثم تلا ذلك الإفراج عن الذين ألقي القبض عليهم بالشبهة. يعني السجن في الدمام كان بغرق لسبب دخولنا المملكة بطريقة غير شرعية،
غير نظامية،
غير نظامية. فهمت كيف؟ وليس لأننا يعني مع جماعة،
مع جماعة جهيمان
بالضبط.
وللأسف يعني ألصقت بك هذه.
وعندما كنا في السجن حصلت حادثة جهيمان، فتصور الناس أن احنا يعني ولو أدركت السلطات الأمنية في السعودية أن احنا من جماعة جهيمان ما كانوا يفلتون.
دكتور أنا أدعوك والسادة المشاهدين في ختام هذه الحلقة التي طالت، وأعتذر للدكتور وأعتذر لكم، ونأخذ الآن نتيجة استفتاء الحلقة. كان السؤال: الحل الأمثل والواقعي أمام دول الخليج لإيقاف التغلغل الصفوي. كانت الخيارات ثلاث: 1 مهادنة إيران، 2 تقوية مجلس التعاون، 3 الفيدرالية والكونفدرالية. النتائج كما ترونها في الشاشة: مهادنة إيران 0، يا ساتر لم حد يصوت أحد فيه. تقوية مجلس التعاون 73، الفيدرالية والكونفدرالية 27%. ختاما لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم أيها الإخوة المشاهدين ضيف الكبير الدكتور عبد الله النفيسي المفكر العربي الكويتي، وبدوري أيضا أشكركم أنتم أيها الإخوة المشاهدون لمتابعتكم لنا وضيفنا اليوم أدلى بهذه المعلومات والانطباعات التي خرج بها والخلاصات من واقع تجربة شخصية التي لا شك أن لأي عاقل في ضرورة التوقف عندها ووضعها تحت المجهر العلمي ودراستها بشكل جاد. وعلى إخوتنا الشيعة العرب الشرفاء في الخليج والوطن العربي عموما هذه دعوة لهم ورجاء
لمناقشة الدكتور عبد الله النفيسي فيما طرحه اليوم، فلربما تتبدى لكم أيها الشيعة العرب حقائق ومعلومات تجعلكم تعيدون النظر في هذا الانجراف الأعمى الذي نشهده من غالبية شبابكم ونخبكم العلمية في تأييد الثورة الإيرانية ورؤسائها. نلقاكم الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.